بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطاً تحتوي على كتاب النكاح كاملاً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الرابع.
باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخي أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له.
في هذا دليل على أن لبن الفحل مؤثر. وش معنى لبن الفحل؟ يعني أنه كما ينتشر التحريم من قبل الأم من الرضاع، ينتشر من قبل الأب من الرضاع. فإذا أرضعت امرأة هذا الطفل وهي زوجة لرجل، كان الطفل ابنا لها وابنا للرجل وعليه. فإذا كان لهذا الرجل أولاد من غيره، صار الأولاد إخوة له من الأب. لا نقول إن الزوجة زوجته الأخرى لم ترضع فلا يكون ولدا له، نقول لأن اللبن أو لأن الرضاع مؤثر في المرضعة وفي الفحل الذي خلق اللبن منه. هنا أي الرضاع إما الأكثر من الحولين أو الفطام، هذا قول الراجح، الأكثر من الحولين أو الفطام.
شيخ، هل يعني يمكن أن يكون الطفل مثلا أكثر من مثلا من عدد الأمهات، 8 أمهات أو 9 آباء، حيث تكون مثلا 8 نسوة أو 5 آباء 5 آباء؟
شلون؟ إيه يمكن، يمكن يصير 100 أم، يمكن يصير 100 أم من رضاع. هذا طفل مثلا نروح لامرأة اليوم ترضع 5 مرات، اليوم الثاني لامرأة الثانية، الثالث لامرأة الثالثة، كل السنة هذه خلينا كل يوم اللي مرضعة ترضع 5 مرات، كم يصير أمهاته؟ 360. يمكن؟ ها؟ أقول هل يمكن ولا ما يمكن؟
يمكن،
لكن في هذه الحال يجب أن المرأة إذا أرضعت طفلاً أن تقيد لئلا يحصل النسيان، لأن إذا حصل النسيان قد يقع مشكلة. فإن أنا أذكر الآن 3 وقائع وقعت، فرق بين الرجل وبين زوجته وأولاده بهذا السبب، يعني عقب ما تزوج وولد له أولاد وكبروا، جاءت امرأة كانت غائبة بالأول ما علمت، وشهدت بأن بينهما رضاعا محرما، ماذا يكون؟ يفرق بينهم، لأن النكاح عقد غير صحيح، والأولاد شرعيون. ها؟ ليش؟ للشبهة، يعني حصل هذا بيعطي شبهة. نعم خالد.
لو أن اللبن تحول إلى جبنا كيف التحريم؟
يثبت التحريم، ما في شيء جبن، لكن جبن يغمس بالخبز ولا لا؟ لأن إن غمس بالخبز خلاص مفطوم، اي نعم لبن هذا ها اي نعم تعتبر بالاكل بدر اي نعم هذا معنى قولنا انهم شرعيون يا بل لا كيف زوج لا زوجته ما تعرف زوجته اذا ثبت الرضاع تبين ان النكاح غير صحيح باطل بالاجماع لا لا ما اعتبر اي نعم اولاده منها أولاده منها يكون أخوة الأرضية من أمه لا ما هو باطل لا هو بالنسبة لحاجة الولد يحتاج إلى الفطام حاجة الولد إلى أن إلى بقائها إلى أن يفطم سواء تأخر أو تقدم نعم لهؤلاء استدلوا الوالدات بوضعن أولادهن حولين إيه فدل هذا على أن الرضاع في الحولين مؤثر من أرضاء يتم الرضاعة فلهذا القول اللي تجمع في الأدلة أن يقال الأكثر يعني لو تأخر الفطام بعد الحولين فالرضاع مؤثر وإن فطم قبل الحولين فالرضاع مؤثر إلى الحولين نعم نعم
باب شهادة المرضعة
إيش باب شهادة المرضعة
رافع
ما يستقيم
رفع شهادة مضموم شهادة
عجيب إن عندنا مكسورة باب شهادة المرضع وهذا هو الصحيح لأن ما وين خبر شهادته
باب شهادة المرضعة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتك
قال تزوجت
امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فقلت تزوجت فلانة بنت فلان عندنا منون أيضا
لا منون على وصف
فجاءتنا امرأة سوداء كذا
فجاءتنا
امرأة
بالضم
الفتح
لا عدل
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بأصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب وأشار إسماعيل بأصبعي السبابة والوسطى يحكي أيوب
يعني كأنه قال هكذا دعها في أصبعي طيب هذا فيه دليل على قبول الشهادة إيش المرأة لكن ما لم تتهم فإن اتهمت لم تقبل فلو أن امرأة سمعت أن فلانا يريد أن يتزوج فلانة على بنتها وجاءت إليه إلى زوج بنتها وقالت إن فلانة أختلك من الرضاع أرضعتك أنت وإياه فلانة فهنا تقبل الشهادة ولا لا لأنها متهمة حيث شهدت لابنتها لأن هذه الشهادة تتضمن دفع الضرر عن بنتها. وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أنه يتزوج فلانة قالت له كيف تزوج فلانة؟ فلانة أختل لك من الرضاع، تقبل؟ زوجته اللي معه سمعت أنه خطب امرأة فقالت له كيف تبي تزوج فلانة وهي أختك من الرضاع؟ أشهد على هذا شهادة عند الله أنها أختل لك من الرضاع، ما تقبل. ليش؟ متهمة بإيش؟ بدفع الضرر عن نفسها. ها؟ ما تقبل لأن هذا ها؟ احتمال أنها صادقة وارد، لكن لقدناها الظاهرة أنها كاذبة. امرأة العزيز ادعت أن يوسف راودها عن نفسه، وهذا الاحتمال وارد ولا لا؟ طيب، وحكم في القرينة إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. فالقرائن لا شك أنها تغلب على الأصل، فقوله هذا لا شك أن احتمال وجود احتمال صدقه وارد، لكن القرينة الظاهرة تدل على أنها ليست بصادقة. لكن إذا كان امرأة يعني ثقة وشهدت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة صار أخوين، هذا إذا شهدت على فعل نفسها. فإن شهدت على فعل غيرها بأن قالت إن فلانة أرضعتكما، فلانة أرضعتكم، طيب فلانة ميتة، نقبل شهادة المرأة هذه؟ جارتها وغير جارتها، المهم إنها يمكن أنها تقدمها. يعني مثل مهبها المرأة التي مثلا قالت أنها أرضعتكما في بلد آخر، لو قالت والله أرضعتكما امرأة من أهل الصين، وهو علم أنه معه من راح عن المملكة، هو الصينية هذه ما عملت في المملكة، يقبل؟ طبعا ما يقبل. لكن في يعني كلامه فيه احتمال قوي أنها صادقة، قالت إن فلانة أرضعتكم، هل تقبل شهادتها أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والمشهور من المذهب عندنا أنها تقبل، لأنه إذا قبلت شهادتها على نفسها فشهادتها على غيرها كذلك، إذ لا فرق، وهي لا تريد أن تدفع عن نفسها ضرر ولا تجلب لها نفعا. طيب، لكن لو سألنا الغيرة، المرأة التي قالت إنها مرعته، وقالت المرأة التي أرضعت التي شهد عليها قالت أبدا ما أرضعتهما ولا أعرفهما ولا، هل نأخذ بقول المرأة النافية لأنها أدرى بنفسها، أو نقول في احتمال أنها نسيت، الأصل هذا من السنين، لكن هذه المرأة أكدت أثبتت أنها أرضعت. هذه ننظر للقرائن في الواقع، ربما تكون المرأة التي قالت إني ما أرضعتهما لها أخت في البيت هذا، وأن الزوج وزوجته يؤتى بهما إلى هذا البيت، فقالت المرأة التي شهد عليها بأنها أرضعت قالت مو أنا، ما هي أنا التي أرضعت ولكنها أختي، فهنا نقبل قول المرأة النافية لأنها أتت بإيش؟ بقرينة تدل على أن شهادة المرأة ذيك وهم. أما إذا لم يكن قرينة فإنه يحتمل أنها تكون نسيت ونفت بناء على ما في ذهنها، ولكن هذه مثبتة، لا سيما بعد إن وصفت كيفية الرضاع بأن قد جئت مثل أنا وأم هذا الطفل إلى هذه المرأة وهي في بيتها هذا، نعم، وأن الطفل يفوق جوعا وأنها أخذته وأرضعته وجنابه في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذا واضح أنها مثبت أنها قد ضبطت القضية وأن المرأة التي شهد عليها نسيت. نعم نعم بعد القذف يعني
بعد وقيم عليها
حتى القذف. اي نعم اذا ثابت قبل الشهادة. نعم
قول يا شيخ انه وهي كاذبة يدل كأنه معه قرينة على كذبها، ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله
ما نتعي الله اعلم، يحتمل هذا ويحتمل ان متظن ان هذه المرأة إنها ناسية، وتعرفون الكذب عند أهل الحجاز وش
خطأ
الخطأ
مشكلة.
نعم
إذا رأى عرفت مرأة أن هذا أخوان رضاعة، لكن هي سكتت ولم تقل يعني هما أخوان رضاعة، يعني شفقت يعني بنفس يعني تفكر أنها شفقت مشفق عليه.
أعوذ بالله.
هذه ما يعني
حكمها. هذه إذا شهدت بعد وشهدت بعد أنهما رضعا أو ابتلت على أن رحمتهم. ها؟ أنا لا يجوز سكوتها عن ذلك من أكبر الجرائم، يعني معناه أنها تركت هذا الرجل يواقع أخته من الرضاعة مثلا، وهي ترى أنها أخته من الرضاعة، هذه تؤدب أدبا عظيما على فعله، إلا إذا قالت والله أنا ناسية وأنني جعلت أتذكر وأني قلت ما أنا برايح أشهد وأنا ما تيقنت وجعلت أتذكر وأتذكر، لأن الإنسان ربما يتذكر ويذكر حتى تبين لي الأمر والآن شهدت. أما ما تخلي الناس يمشون في على أنها حلال وما إذا تشهد هذه تؤدب. نعم
ترجمت البخاري لبن الفحم، كيف عبر بالرجل بهذا الاسم؟
هو يترجم عن هذه المسألة بهذا اللفظ عند العلماء.
يعني يجوز يطلق عموما ولا بس؟
إيه الرجل يسمى فحل. الرجل يسمى فحلا. نعم. حتى أنه حديث علم أبي طالب قال كنت رجلا مداء وكل فحل يمذي. نعم. نعم.
باب ما يحل من النساء وما يحرم.
نعم.
وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات
أظن شرحنا الآيات هذه سبق شرحها. حرمت عليكم أمهاتكم يشمل جميع الأصول، بناتكم جميع الفروع، وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع، الوارثون وغيرهم كذا. فأم أبي الأم حرام، وهي وارثة ولا غير وارثة؟ ما شاء الله على طول. أم أبي الأم حرام على الفرع، فرعها ولا لا؟ أم أبي الأم غير وارثة، ليش؟ أدلت بذكر قبله أنثى فهي غير وارثة، لكن هي حرام. ها؟ هنا حرام حرام، لأنها جدة. فيدخل في الأمهات الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم. البنات يدخل فيها بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات الأبناء البنات وبنات بنات البنات إلى آخر الدنيا. طيب مع أن بنت البنت ترث ولا ما ترث؟ ها؟ ما ترث. طيب لكنها حرام. وأخواتكم يدخل فيها الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم، أولى لعم الآية. عماتكم كذلك، العمات لأب ولأم ومن أم وأب. كيف عم لأم؟ وش ما عم لأم ياسر؟ عمة لأم، عمة لأم، ها؟ وش العمة لأم؟ لا، عمة لأم، إيه؟ ما هي عمة أمك؟ حتى لو عمة أمك فيها عمك، لكن إذا قلنا عمة من أم، ها؟ إيه؟ ما فهمنا الجواب. نعم صح صحيح، العمة من الأم هي أخت أبيك من الأم، كذا العمة من الأم. إذا قل عمة من أم فهي أخت أبيك من الأم. من أم أو لأم كل واحد، عرفت؟ طيب أبوك اسمه ها؟ عبد الرحمن. له أخت من أمه، له أخت من أمه. بالنسبة لك وش نسميها؟ بالنسبة لأبوك لأبيك نقول عمة أخت من أم، بالنسبة لك عمة من أم. طيب عمة من أب من هي؟ أخت أبيك من الأب. وعمة شقيقة أخت أبيك من الأم والأب. طيب عمات. وخالاتكم هن أخوات الأم، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم. واعلم أن عمتك عمة لذريتك، وخالتك خالة لذريتك، واضح؟ فمت عمة أبيك وعمة جدك عمة لك، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت. ماذا تكون لهن بنات الأخ؟ عما. وبنات الأخت خالا. طيب بنت بنت العم الأخ، بنت بنت الأخ، بنت بنت الأخ تكون عما لها أنت ولا خال؟ عم. إيه. للقاعدة اللي ذكرنا الآن: عمة أبيك عمة لك، عمة أمك عمة لك، خالة أبيك خالة لك، وخالة أمك خالة لك، خالة جدك خالة لك، وخالة أبي جدك أين، وخالة جد جدك أين. طيب وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنك. انتهى بقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكف المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أردنا أن نتكلم على الآية الكريمة، وتكلمنا على قوله أمهاتكم، وذكرنا أنه يدخل فيها يا عيسى. لا كل الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. بناتكم بندر ما حضرت
من بنات الشقة وبنات الأب
بنات الشقة بنات
البنات البنات من الأم
ما هم بنات من الأم بنات من صلب الإنسان.
نعم إيش من بنات
فروع بناته وبنات بناته وبنات أبناء وكل فروع ها؟ طيب وأخواتكم يشمل عادل ها؟ لا هنا الأخوات من الأب والأخوات من الأم فقط نعم والشقيقات الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم. طيب عماتكم لا نعم من يشمل نعم بدر العمة لأب ولأم والشقيقة. العمة لأب يعني أخت أبيك من أبيه. العمة لأم أخت أبيك من أمه. العمة الشقيقة أخت أبيك من أمه وأبيه. طيب وهل يشمل يا بدر عمات الآباء عمات الآباء وعمات الأجداد وعمات الأمهات ها؟ يشمل لأن عم كل أصل عم لفرعه. فهم القاعدة محمد ذي ها؟ عم كل أصل عم لفرعه. صحيح كما أن أب كل أصل أب لفرعه. طيب خالاتكم من يشمل محمد نعم أصبر أصبر الخالة الشقيقة طيب وخالة الإنسان وخالة أمه وخالة أبيه وإن علم زين واضح بناء على القاعدة خالة كل أصل خالة لفرعه. طيب الخالة لأم وش يا عبد الله خالة لأم من الخالة لأم اخت الأم منين لا لا الرضاعة لا تقربون إلى الآن ما وصلنا الرضاعة لا ولا أخ لأن جنبك الخالة من الأم وش لا عبد العزيز اللي جنبك ها عبد الله صح الخالة من الأم أخت الأم من الأم صح طيب يعني أخت الأم من الأم كأخت الأم الشقيقة وأختها من أبيها حرام على ابن الأخت. طيب بنات الأخ بنات الأخ يشمل عبد الرحمن
والأخ لأب والأخ لأم.
طيب وهل يشمل من تفرع منه يعني مثل بنات بناته وبنات أبنائه يشمل. طيب لأن بنت الأخ أنت عمها وعم الإنسان عم لفرعه كذا وبنات الأخت أنت خالها وخال الإنسان خال لفرعه تمام. طيب قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هنا قيد قال اللاتي أرضعنكم لأن الأمة عند الإطلاق لا تشمل أم الرضاعة وإنما تشمل أم النسب فقط التي ولدتك. قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ولو كانت الأم عند الإطلاق تشمل أم الرضاعة لكانت أم الرضاع وارثة لدخوله في لدخولها في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولكنها لا ترث بالإجماع. إذن فالأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاعة، ولهذا قيدها هنا قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وسبق أن شرط الرضاع أن يكون من آدمية 5 رضعات في الحولين أو قبل الفطام، واضح؟ طيب، وأخواتكم من الرضاعة، هذه إشارة إلى أن النسب، إلى أن الرضاع كالنسب، لأنه لما ذكر الأصل ذكر الحواشي، قال أخواتكم من الرضاعة. أختك من الرضاعة هي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها، هذه أختك من الرضاعة التي رضعت من أمك على كل حال أو رضعت من أمها على كل حال. فأما من رضع منها أخوك من أمها، فأما من رضع من أمها أخوك فليست أختا لك، إنما هي أخت لأخيك. إذن أخواتكم من رضع من هن؟ اللاتي رضعن من أمك، ها؟ أو امرأة أبيك، أحسن، اللاتي رضعن من أمك أو امرأة أبيك، لأن لبن الفحل ينشر التحريم. أو التي رضعت من أمها أو زوجة أبيها، تمام؟ ما هو؟ كيف؟ نعم ممكن. طيب، ما تدخل في قوله من أمها أو هذه أم من الرضاع؟ من الرضاع، نعم، ما تدخل في الإطلاق. إذن من رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، سواء من أمها من النسب أو من أمها من الرضاع. طيب، 3 أقسام: من رضعت من أمها أو من زوجة أبيها، أو رضعت من أمك أو زوجة أبيك، أو ارتضعتما من امرأة أخرى. ها؟
كان أبوك وأبيها واحد من
الرضاع. لا، يعني يكون عمك.
لا، أنت وهي رضعتما من زوجتين لرجل واحد، واجتمعت الزوجتين فيهما 5 رضعات.
كيف؟
يعني في مثلا
امرأتين، نعم،
رضعت من احدهما 3 ومن الاخرى 2.
طيب،
والبنت كذلك.
طيب، اذن من ابن واحد، او ارتضعت من ام واحده، او من زوجتي رجل فاكثر. على كل حال، هذه الاخوات من الرضاعه محرمات تحريما مؤبدا او الى امد، تحريما مؤبدا. ثم قال أمهات نسائكم. أمهات نسائكم، من أمهات النساء هنا؟ من يشمل أمها وجدتها من قبل الأب ومن قبل الأم؟ وهل يشمل الأم الرضاع؟ أمهات نسائكم، لا، وقلنا قبل قليل الأم عند الإطلاق ما يدخل بها أم الرضاع. وين أنتم؟ أمهات نسائكم يعني اللاتي ولدنهن، إن أمهاتهم إلا لائي ولدنهن، أمهات نسائكم. طيب، نسائكم من؟ زوجاتكم، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، من نسائهم، وقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص 14. فالنساء هنا بمعنى الزوجات، وانتبهوا لهذه النقطة لأنه سيأتينا في بحث في كلام المؤلف ما يتعلق بذلك. طيب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربائبكم جمع ربيبة، فعيلة بمعنى مفعولة، أي مربوبة، يعني التي دخلت في ربك أي في تربيتك. اللاتي في حجوركم، هذا قيد، من نسائكم يعني زوجاتكم، اللاتي دخلتم بهن هذا قيد، أو ثلاث قيود، ها؟ اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثلاث قيود. طيب، إذا اختل شرط منها فظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم، فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الآية أنها لا تحرم، لأنه الشرط اللاتي في حجورك. ثانيا، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتموهن، فإن كانت بنتا لزوجتك ولكن لم تدخل بها، مثل أن تعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جمعتها، بقيت شهر شهرين ما جمعتها لمرض فيك أو لسبب من الأسباب، فإن ابنتها لا تحرم عليك، لا تحرم عليك ولو بقيت عندك في حجرك سنة أو سنتين أو أكثر فإنها لا تحرم عليك، لكن لا تجمع بينها وبين أمها، يعني أنها ما دامت أمها معك لا يمكن أن تزوجها. طيب، نشوف الآن عندنا اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل القيد، هل القيود الثلاثة معتبرة؟ في خلاف، والصحيح أن القيد الأول ليس بمعتبر اللاتي في حجوركم، وأنها تحرم عليه الربيبة وإن لم تكن في حجره. الدليل على إلغاء هذا القيد قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم أن مفهوم القيد الأول غير معتبر، غير معتبر، وإلا لقال فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم، لكنه لم يذكر إلا مفهوم الشرط الثاني، فدل هذا على أنه ليس بشرط، وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الراب الذي هو زوج أمها، بل متى دخل بأمها ولو كانت عند أبيها، لو كانت بنتها عند أبيها الأول فإنها حرام عليه، لأن الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول، فدل على أنه معتبر، أنه غير معتبر. فإن قيل إذن ما الحكمة منه؟ فالجواب الحكمة الإشارة إلى حكمة الحكم، وأن هذه البنت لما كانت تحت تربيتك صارت كأنها بنت لك، صارت كأنها بنت لك، وهذا بناء على الغالب. إذا نأخذ من هذا هذه القطعة من الآية أن بنات الزوج، أن بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخول، بشرط الدخول. أمهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط، بدون شرط، متى صح العقد ثبت الحكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل جمع حليلة، وهي التي استحلها الولد بالعقد، بعقد النكاح أو بالملك، التي استحلها زوج الولد بعقد النكاح أو بالملك. أما عقد النكاح فبمجرد أن يعقد الولد على المرأة تكون حراما على أبيه، وأما الملك فلا بد أن يطأها الابن، فإن لم يطأها فإنها لا تحرم على الأب، يعني لو أنه وهبها لأبيه قبل أن يطأها، أو باعها على أبيه قبل أن يطأها، أو باعها على رجل آخر ثم اشتراها الأب قبل أن يطأها الابن، فهي حلال له، لأن المملوكة لا تكون فراشا إلا بالوطن. والفرق بين النكاح والملك أن الملك يراد لغير الوطي والنكاح لا يراد إلا للوطي. طيب، إذن حلائل الأبناء حرام على من؟ على الأب وإن علوا، وإن علوا، لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة التي ذكرنا في الأعمام والأخوان حلال وأبنائك. لكن اشترط الله عز وجل قال الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، هذا القيد قال بعض العلماء إنه احتراز من ابن التبني، احتراز من ابن التبني، لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنى الإنسان الرجل فينسب إليه ويسمى ويكون ابنا له، فأبطل الله ذلك، أبطل الله هذا ولم يكن له أثر في الإسلام، أبطله الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم. فقال جمهور أهل العلم إنه احتراز من ابن التبني، وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاع أيضا، وابن الرضاع، وجاء بهذا القيد ليبين أن حقيقة الابن الذي تحرم حليلته هو ابن الصلب. نعم، على أنه لو لم يذكر الذين من أصلابكم، لو لم يذكر هذا لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الإطلاق. لماذا؟ لأنه ليس ابنا شرعيا، وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسمى الابن عند الإطلاق. كذا ابن الرضاع لا يدخل في مسمى الابن عند الإطلاق، بل يقال ابنه من الرضاع، أخوه من الرضاع يقيد، وأبوه من الرضاع، أمه من الرضاع، وهكذا. لكن هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، إذ أنه لو جاء الإطلاق ما دخل هذا في هذا، إلا إن كانت آية النساء قبل إبطال ابن التبني، فإن كانت قبل إبطاله فإنه يتوجه القول بأنها قيد يظهر يخرج ابن التبني. طيب، انتهت المحرمات، انتهت المحرمات. لا، ان تجمعوا ما هي بحرام، هي محرمات. طيب، المحرمات الآن صار سبع من النسب، ذكر الله سبعا من النسب ولا ستا؟ سبعة. عد هنا. نعم، الولد ذكر يا شيخ، نتكلم عن النسب. اي، المحرمات بالنسب سبع. اي نعم، سبع. حرمت عليكم، اقرا الآية. امهاتكم،
والبنات،
نعم،
والأخوات،
نعم،
الأخوات من الأب،
لا بل أخوات مطلقة،
وبنات الابن وزوجات الابن،
لا لا لا، النسب زوجة الابن ما لا دخل في النسب.
الأمهات،
طيب،
الأخوات،
هذه سبع. طيب، ذكر الله من الرضاع كم بندر؟ من الرضاع أخواتكم من الرضاعة. طيب، ما بقى الأم من النسب سبقت والأم من الرضاعة جاءت. نعم، اثنتين فقط. طيب، ثم جاءت السنة مكملة لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ها، تصبح سبعة، تكون محرمات بالرضاع سبعا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من النسب سبع، يحرم من الرضاع سبع. عد هنا يا عبد المنان. إذن عندنا صنفان، صنف بالنسب، صنف بالرضاع. الصنف الثالث محرمات بالصهر، وهن أربع. هن أربع: أولا منكوحات الآباء، منكوحات الآباء حرمت بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، في الآية التي قبل هذه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأب هنا يشمل الأب وأبا الأب وأبا أبي الأب وهكذا، لأن أبا أبيك أب لك، صح؟ طيب، إذن منكوحات الآباء حرام على الأبناء سواء دخل بها الأب أم لم يدخل. فلو تزوج أبوك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل عليها حرمت عليك. طيب، وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها؟ ها؟ إن مات عنها، ها؟ إيه، هذا أبوك عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها تحرم. طيب، وإن ماتت عنه؟ طيب، الثاني أمهات النساء، أمهات النساء وأمهات أمها وإن علونا، لأن أم الأم أم للأم وإن علت. طيب، عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليها تحرم عليه أمها؟ ترى ما دخل عليها، تحرم ماذا؟ ها؟ لأنه ما ذكر شرطا، قال أمهات نسائكم، بمجرد العقد تحرم. طيب، بنات الزوجة لكن بشرط أن يدخل بأمهن، يعني يطأها. فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها حلت بنتها من الزوج السابق ولا لا؟ تحل، لأن لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الرابعة حلائل الآباء، حلائل الأبناء، يعني زوجة الابن وإن نزل، زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه وعلى جده وإن علا، بمجرد العقد، ها؟ بمجرد العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل لأبيه؟ طيب، ما تحل لأبيه، هو محرم لها أبوه، وهو محرم لها الزوج؟ لا، الزوج طلقها ليس محرما لها، وأبوه محرم لها لأنه حرام على أبيه تحريما مؤبدا. فصار عندنا المحرمات بالصهر أربع، وبالرضاء سبع، وبالنسب سبع. تمام. طيب، إذا عددناها هذا العدد أظنها واضحة جدا وتصورها واضح ولا في إشكال، لكن بعض العلماء ذكر لذلك ضوابط، ذكر لذلك ضوابط. تحبون نذكر الضوابط ولا لا؟ ها؟ أحسن الضوابط، والله ما هو أحسن، كذب من يقول أن الضوابط أحسن من تعديدها والله عددها. نعم، أي، لكن للضوابط للعلم، للعلم، ولا والله ما يقدر الإنسان يقول أن الضوابط أحسن من تعديد الله لها أبدا. نعم، لكن نقول الحرام الأصول وإن علوا، هذا في النسب، الأصول وإن علوا كذا، الأصول وإن علونا، الفروع وإن نزلنا. تمام، فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. وش هو الأصل أدنى؟ الأب. فروعه من؟ الأخوات. وإن نزلنا ها شو تدون؟ ما فهم. فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا من الأصل الأدنى؟ من الأصل الأدنى يا شيخ؟ الأب. أدنى الأصول لك أبوك كذا؟ فروعه الأخوات. فروع الأخوات بنات الأخوات وبنات الإخوة. إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا ها؟ حرام على فرع الأصل. هذا عقوبة الله لك. نعم طيب. فروع الأصل أنك تقول هذا أحسن من العدد. العدد ما أشكل عليك شيء نبت أظن. طيب فروع الأصل الأدنى من هو الأصل الأدنى؟ أبوك. طيب فروع من؟ إخوتك أو أخواتك. فروع الأصل هذا اللي هن أخوة أخواتك أخواتك وبناتهن وبنات إخوتك هذا الحرام. لا ما يمكن. قل ما استمع لما أقول. فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. طيب فروع الأصل الأعلى للصلب فقط ما نقول وإن نزلنا. فروع الأصل الأعلى اللي فوق الأب للصلب فقط. من فروع الأصل اللي فوق الأب؟ العمات. صح ولا لا؟ لأن العمات أخوات أبيك وبنات جدك وبنات جدك. طيب فروع الأصل الأعلى وش نقول؟ للصلب. للصلب فقط. ولذلك بنت العم حلال وبنت العمة حلال. لأن احنا نقول فروع الأصل الأعلى للصلب فقط لصلبهم فقط. واضح الآن؟ صار أربعة. صار أربعة. أربعة الأصول وإن علونا. واحد. اثنين الفروع وإن نزلنا. ثلاثة فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. أربعة فروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط. لصلبهم فقط. تمام. هاي هذه أربعة بس. ها وش المكرر؟ أنت اللي كاتب المكرر ولكن أنا ما كاتب. إلا فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا حرام. لا يا أخي من الأصل الأدنى؟ من هو الأصل الأدنى؟ أبوك. طيب فروع من هم؟ خواتك. ما هي بعماتك ها؟ الأصل الأدنى هو أبوك. فروعه هن أخواتك. وإن نزلنا مثل بنات الأخوات وبنات الإخوة وهكذا حرام عليك. إلا أنت عمي أنت خاله يا أخي. كيف؟ واضح ولا لا؟ الله يقول بنات الأخ وبنات الأخت. أنت انتهينا الآن. طيب فروع الأصل الأعلى وش تقولون؟ من هم؟ والخالات. والخالات لأن الخالات بنات جدك من جهة أمك والعمات بنات جدك من جهة أبيك. لكن نقول لصلبهم خاص لأن لا يدخل بنات العمات وبنات الخالات. تمام. نجي للمحرمات بالرضاع نقول مثل هذه ها؟ الأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا والأخوات وإن نزلنا والعمات والخالات للصلب فقط. بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح؟ ها؟ طيب شف أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج ثلاث. هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. ها؟ أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. فروع الزوجة، مو فروع الزوجة، أصول الزوجة، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. نمشي؟ ها؟ فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول، لأن من فروع الزوجة الربائب، لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول. تمام الآن؟ زين. زوجة الابن من الزوجة، وهنا ابن من غير زوجة. اي يعني زوجة الربيب قصدك، زوجة الربيب. ها والله ان كان ربيبه اللي هو ابن زيد من زوجته ابنا له من صلبه. طيب مثلا ربيبك اسمه هند، لها ابن اسمه سعد بن عبد. ها. هو الربيب، ما هو ولد الربيب، الربيب يعني زوجك لها ابن، وش اسمه؟ زيد. ابن عبيد. طيب إذا صار له زوج زيد هذا، هل هو من أبنائك الذين من أصلابك؟ أصلا ما له دخل، زوجاته حلال لك، زوجات ربيبك حلال لك، لأنه يعني ما هو من أبنائك الذين من أصلابك. واضح؟ طيب إلا فهم. ها؟ يقول زوجة الربيب يعني زوجة ابن زوجتك، ابن زوجتك. شوف الآن فيه امرأة تزوجها زيد وأنجبت منه ولدا وطلقها زيد فتزوجها عمر، فهمت؟ ثم إن زيدا تزوج امرأة، ما هو زيدا، ابن، ها؟ زيد تزوج امرأة وأنجبت ولدا ولا لا، ثم طلقها وتزوجها عمر، ثم ابن زيد تزوج امرأة، ابن زيد تزوج امرأة، هل تحل زوجة ابن زيد لعمر فيما لو طلقها؟ هذه نقول نعم، لأن ابن زيد مهم من أبناء عمر. طيب الضوابط مفهومة الآن بالنسبة للصهر، كم صارت الضوابط في الصهر؟ لا، أربع، ثلاث بدون شرط، واحد بشرط، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد، فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيها إلا بالدخول. واضح؟ طيب بنت ابن زوجتك، بنت ابن زوجتك حرمنا عليك ولا لا؟ بنت ابن زوجتك دخل بها، بنت ابن زوجتك التي دخلت بها حرام، لأنه من فروع الزوجة كذا. طيب فاهم أنت يا اسمك محمد؟ ها؟ مفهوم، لكن هل أنت فاهم يعني مفهوم اسم مفعول؟ يمكن مفهوم من غيرك. ها؟ إن دخل بأمها. طيب هذه بنت ابن الزوجة، هل هي حرام؟ ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها ولا لا؟ ها؟ بنت ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها أو لا؟ أو صورتها الآن؟ هذه مثلا أنت تزوجت امرأة ولها بنت ولابنها بنت، هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا؟ أنت دخلت بالزوجة هذه، هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا؟ ها وش تقول يا حمد؟ حرام بنت ابن الزوجة، ما هي بنت الزوجة، بنت ابن الزوجة دخل عليها، دخل بها حرام لأنها من فروع الزوجة، صح؟ طيب إذا شرح الأمر مفهوم. طيب ها إيش ذكرنا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ها؟ طيب اصبر ما بعد كمل الآية. قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لم يقل الله تعالى وأخت الزوجة، ما قال أخت الزوجة، قال أن تجمعوا بين الأختين. وفرق بين قول وأخت الزوجة وقول وأن تجمعوا بين الأختين. لو قال وأخت الزوجات، لو قال وأخوات زوجاتكم، لكانت أخت الزوجة حراما بكل حال، لكن المحرم الجمع بين الأختين، فلا تجمع بين هند وأختها. لكن لو ماتت هند أو طلقتها يجوز أن تتزوج أختها، لأن المحرم هو الجمع وأن تجمع بين الأختين. طيب هل يشمل هذا الأختين في النسب والأختين في الرضاع أو الأختين في النسب فقط؟ نقول إطلاق الأخت إنما هو أخت النسب، أخت الرضاع ما تدخل يا أخوان من أصل. كل ما وجدت أخت في القرآن أو أم أو بنت أو ما أشبه ذلك فإن الرضاع لا يدخل، لا يدخل. ولهذا قوله قول الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك ما يدخل فيها الأخت من الرضاع بالإجماع. إذن أن تجمعوا بين الأختين من النسب، أن تجمعوا بين الأختين من النسب، عرفتم؟ طيب الجمع بين الأختين من الرضاع ننظر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا حرم الجمع من بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع، لأن الرسول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهاتان الأختان يحرم الجمع بينهما بالنسب كذلك يحرم بينهما بالرضاع، لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والغريب أن شيخ الإسلام رحمه الله وناهيك به فهما يقول إنه لا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، لا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، لكنه لاحظ رحمه الله لاحظ الحكمة التي من أجلها نهي عن الجمع بين الأختين، وهي القطيعة، القطيعة، لأن الأختين من النسب بينهما رحم، وغالبا يحصل بين الضرات إيش؟ غيرة وعداوة وبغضة، أحيانا تقتل إحداهما الأخرى قتل من الغيرة. فمن أجل القطيعة حرم الجمع بين الأختين من النسب. يقول إن الأختين من الرضاع لا توجد فيهما هذه الحكمة، لا توجد فيهما هذه الحكمة، فيجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، نعم، لانتفاء العلة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول الذي هو الحكم، واضح؟ لكن الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة، وهو أن الجمع بين الأختين من النسب حرام بالكتاب يعني بالقرآن، والجمع بين الأختين من الرضاع حرام بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالجمع بين الأختين حرام بالنسب، إذن يكون حرام بالرضاع، واضح؟ طيب بقي شيء كملته السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني إذن بين العمة وبنت أخيها، بين العمة وبنت أخيها، ولا بين المرأة وخالتها، بين الخالة وبنت أختها لا يجمع. فيكون المحرمات بالجمع الذي يحرم الجمع بينهن ثلاثا: الأختان بالقرآن، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها بالسنة. بالسنة، أصبر يا أخي. إذن يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب، وبين المرأة وخالتها من النسب. كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع، والجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع، كذا ولا لا؟ طيب، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالنسب أو الرضاع، هل هو ثابت بالقرآن ولا بالسنة؟ ثابت بالسنة في كلا الأمرين، بالنسب وبالرضاع، صح ولا لا؟ طيب، وما ثبت في السنة فله حكم ما ثبت بالقرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فصار المحرمات صار اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث: بالنسب، أي وثلاث نظيرهن بالرضاع، تكون ستا. وهنا الحرام ما هو؟ الحرام الجمع، فلو فارق إحداهن جازت له الأخرى، يعني المحرم الجمع. ثم قال: للاحترام. إيش الاحترام؟ إيه هذا عاد اللي فات مات فيها محرمات الملاعنة، الملاعن، وفي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا شيء طارئ. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن، وأما الملاعنة الملاعن فهذا أمر طارئ وله سبب. من كلامنا على الأشياء الثابتة لكل إنسان. ثم قال المؤلف ساق الآية إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. من المحصنات من النساء؟ المحصنات من النساء المتزوجات، الحرائر المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني بالسبي. فالمرأة المزوجة حرام على الإنسان لأنها في عصمة غيره. وإذا كان الله تعالى نهى عن خطبة المعتدة فما بالك بالمتزوجة؟ فالمرأة التي في عزمة زوج حرام، لكنها يقول عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم يعني المسبيات. فإذا سبيت المرأة ولو كانت ذات زوج فإنها تحل لسبيها، لكنه لا يطأها إلا بعد الاستبراء، بحيضة إن لم تكن حاملا، وبوضع الحمل إن كانت حاملا. طيب، وفيها خلاف المسألة، لكن هذا هو الصحيح في الآية. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل لكم من النساء ما وراء ذلكم، يعني ما وراء هؤلاء فحلال، لكن هذا العموم مخصص. فمثلا المشركة حرام على المؤمن ولا لا؟ والمسلمة حرام على الكافر. نعم، الله أكبر. تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها، كيف؟ لا، ابن أمه ميتة. تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها،
يجوز لأن زوجة أبيه محرمة عليه.
يجوز؟ ها؟ جائز؟ زين صح، هو جائز، هو جائز، لأن الله قال أحل لكم ما وراء ذلك. إذن الأصل الحل ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود. فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها؟ الحل، حتى تتحقق الأوصاف فيها، يعني حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة وما أشبه ذلك. لأن القلب وأحل لكم ما وراء ذلك، فيكون محرم إيش؟ محصورا معدودا، والمحلل ها محدود، محدود يا أخي، هذا معدود وهذا محدود. المحرم معدود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخر، والمحلل محدود، كل من سوى هؤلاء هذا الحد. من الحلال لك من النساء؟ كل من ليس محرم، هذا محدود ما عد. وبناء على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل ها الأصل حل، حتى يتحقق فيها وصف التحريم، حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري. نعم. يعني ما سلف في الجاهلية، لأن كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، يعني فكأنه عز وجل بيّن أن ما سلف فهو معفو عنه لأنه قبل نزول الحكم، ومثل أن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. إيه نفرق، نفرق بينهم معلوم. نعم.
وبان بعد ما تزوجها أن أخت من رضاعة، هل نقول يطلق والله من حين أن بان ينفسخ العقد؟
كله ليس بصواب، لا طلق ولا ينفسخ العقد. أين غير منعقد؟
يعني ينفسخ.
ما نقول ينفسخ، إذا قلنا ينفسخ فهو فرع عن صحته، فهمت؟ لا نقول يطلق ولا ينفسخ، نقول تبين أن العقد غير صحيح من أصل. ولهذا الإنسان إذا لم يكبل الإحرام هل نقول صلاته بطلت؟ أو لو خرج منها قلنا فسخ صلاته؟ نقول لم تنعقد أصلا. هنا نعم. أي لو جبنا كل اثنين لقدر أحد ما ذكر لمحل زوج بالآخر لأجل النسب كان بنك الساعتين ما فهمناه، لكن قلنا ثلاثة المحرم ما شاء الله واضح مثل اللمبة هذه. إن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بس. لا ما هي سهلة، وشتون يحرم بينهم لأجل النسب لا لأجل المصاهرة؟ فعد فسر لنا لأجل المصاهرة ها أبدا. احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لأنها كثيرة، هذه سبع وذي أربعة، لكن هذه ثلاثة الآن بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، بين المرأة وأختها. إذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل الجمع بينهما لأجل النسب لا لأجل الصهر، أين أطول؟ ها؟ الثاني أطول، سرمد ومعقد. نعم، إنما هذه القاعدة، القاعدة هي ترى تنزل مع طلب الأخ ياسر ولا ما هو الجمع يحرم بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر، من أجل النسب لا من أجل الصهر. ها لا وشلون؟
والآخر
لم يحل له التزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصحة. يلا حتى تأتيكتون إلى باكر ما فهمتوها. أي نعم، لم يحل أن تزوج إحداهما بالأخرى من أجل النسب لا من أجل الصهر. ها؟ خلاص حجينا. أنا أقول إن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين المرأة وأختها في شيء، عمل ما هنزل منه لفظ قصير وبارد على القلب وله معقد ولا شيء. أي نعم. طيب خلاص يقول الأسئلة انتهت.
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا
قال أنس
والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأس.
قلنا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبي، فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحه من زوجها وتحل لمن سباها، لكنه على حسب ترتيب الإمام. إيه نعم.
لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكف المشركات.
هذا وإن كان لا يراه، لكن الصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها. مثلا لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد فزوج العبد الأمة، فإنه لا يحل له أن يأخذها منه. لماذا؟ لأنها مزوجة ولا تحل من ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق. إن طلق العبد فذاك وإلا فلا. لكن ما أخذ أنس دخولها في عموم قوله إلا ما ملكت أيمانكم، قال المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم، وجعل الآية تشمل هذه الصورة، يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده، لكن الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه. نعم.
وقال ولا تنكف المشركات.
ما بعد جانا ولا حديث الحين، نقلنا كل حديث له سؤال ثلاث أسئلة. نعم.
وقال ولا تنكف المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس
كأنه يشير إلى أن هناك محرمات غير ما ذكر الله، لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريما لا معلقا بوصف، إذا آمنت حلت، ولهذا قال حتى يؤمن، فلهذا لم يذكر الله عز وجل في المحرمات. نعم.
وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته.
أول ما زاد على أربع فهو حرام، لكن هنا الحرام الأنثى أو العدد، العدد، ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما إن صح الأثر عنه فقد شبهها تشبيها فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسوية، لأن الأم والبنت والأخت لا تحل واحدة منهن بأي حال من الأحوال، والزائد على العدد الأربع يحل إذا طلق واحدة، أو بعبارة أصح إذا فارق واحدة. لو كان عند رجل أربع نساء ثم ماتت واحدة جاز أن يتزوج. فمراد ابن عباس إن صح الأثر عنه مطلق الشبه في المنع فقط، نعم لا الشبه من كل وجه. نعم. نعم.
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية.
طيب أولا في فائدة هنا، وقال لنا أحمد بن حنبل، يقول في الفتح إن البخاري لم يروي عن أحمد إلا هذا الحديث. ها؟ لا بواسطة ما هو بشيء. لم ما روى عنه إلا هذا الحديث. يعني معناه إنه مباشرة ما روى إلا هذا الحديث عن أحمد بن حنبل. مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيرا. يروي عنه كثيرا. والسبب في ذلك أن الإمام أحمد توقف عن التحديث زمنا طويلا رحمه الله تورعا منه، وإلا فإن الإمام أحمد أكثر حديثا من يحيى بن معين ومن أقرانه كلهم. فهذه فائدة يمكن ينبغي المحافظة عليها. وأذر بن عباس حرم من النساء سبع، من النسب سبع. صحيح بندر؟ صحيح. من النسب سبع صحيح. من هن؟ عدد بالترتيب. نعم. طيب صح. قال ومن الصهر سبع. كيف من الصهر سبع؟ احنا سبع ولا اربع؟ الصهر الرضاع اللي سبع. الصهر يقول سبع. إن قصد الرضاع مشكل لأنه يخرج الصهر، وإن عد الرضاع مع الصهر صرنا 11 مشكل أيضا. ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع اللي احنا ذكرنا وصول الزوجة وفروعها، وأصول الزوج وفروعه كم ذولي؟ أربعة. والجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها. لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها المصاهرة، فهي أختها وعمتها وخالتها، هذا هو الأقرب. لكن يشكل عليه ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم، لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية، العمة والخالة ما ذكرت في الآية، إلا أن يقال إن الآية أشارت إلى ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين، فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهما، فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكح بينهما. نعم. ما عندكم شيء؟ شوف هذا وش القصلاني؟ ها؟ وش يقول؟
ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم يطلق بمعنى التأثيم وعدم الصحة وهو المراد هنا، ويطلق بمعنى التأثيم فقط، فهو جامع الصحة كما في نكاح مقطوعة غير ما بقاء خطبته. وزاد الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغ وبنات الأخ، ثم قال هذا النسب، ثم قرأ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ وأن تجمعوا بين أختين، وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقال هذا الصهر. وفي تسمية ما هو بالرضاع سرا تجوز، وكذلك امرأة الغيب.
طيب إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز، من باب التجوز. كيف ذلك؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاع محرمات بالصهر. ولننظر، قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنه، أخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم، ربائبكم التي في حجوركم، نسائكم التي تأخذون بهن، حلائل وأبنائكم كم ذولي؟ خمس. وأن تجمعوا بين الأختين ست. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء سبع. فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز، وفيه تجوزان في الواقع. التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاع أنه صهر. التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه لأن الجمع بين أختين يزول بماذا؟ بفراق إحداهما، لأن محرم الجمع. أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال. طيب ها؟ إيه فسرها. أما أنا ما رأيت فهو عندي أوجه، لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو. طيب بقينا كل محرمات إلى الأبد، وهن 77 كم؟ 18 كلهن محارم. وهذه فائدة أيضا، كل محرمات إلى أبد فهن محارم، يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. وأما المحرمات إلى أمد فلسنا محارم، ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليست محرما، أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرما، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرما. طيب المحارم إذن المحرمات إلى أبد، إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. هنا خلص الدرس بقي نص دقيقة. الملاعنة مهي لا بنسب ولا برضاع ولا، الملاعنة حرام على التأبيد ولست محرما لأنها ليست بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة. المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة كلهن محارم. نعم لا ما ينفصل، يفرق بينهم، ما نقول ينفسخ العقد. ليش؟ لأنه لم يثبت أصلا. نعم إيش؟ ما يحل، ما يصح العقد، لأن المسلمة لا تحل لأحد من المشركين أبدا، ولا اليهود ولا النصارى. نعم نعم اي نعم. وش معنى فقدت؟ ضاعت. إذا حكم بموتها حلت له الرابعة. اي نعم، إن كان ظاهرها السلامة ينتظر 90 منذ ولدت. عملتها بي هو جاء من المسألة الظاهر أنها مثال ولا ما هي بواقع الله. اللهم إلا أن تخرج تضيع. يمكن إذا قالوا بالنسب ما يصير، ما حد يقول بالنسب، ليس بينه وبينه نسب أبدا ولا قرابة ولا شيء، بل هو بالمصاهرة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة عندي وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا تحريم في الصهر بالرضاع، كل ما كان سببه المصاهرة فإنه لا تحريم فيه بالرضاع، لأن الله قال لما ذكر المحرمات قال إيش؟ وأحل لكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا عام، والسنة لم تدل على التحريم. وإذا كان السنة لا تدل على التحريم والقرآن يدل على التحليل فيما عدا المحرمات، صار الصواب أنه لا تحريم بينهما. إذن المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقا، لا أثر لها إطلاقا. لكن ما رأيكم لو أن أحدا سلك سبيلا وسطا؟
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
28.